كتاب العتق باب أحكام العتق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. قال فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العتق فك رقبة المملوك فينتقل من الرق إلى الحرية، وله أسباب. فمن أسبابه ما يوجب العتق كالكفارات، ومنه ما هو قربة أي مستحب وفيه الأجر العظيم كما جاء ذكره في هذا الحديث، وهو الذي يعتق بدون سبب، يعتق عبدا أو أما أو أكثر، يريد القربة ويطمع في الأجر الذي يترتب على العتق، بحيث يعتق الله تبارك وتعالى بما أعتق أعضاءه من النار، وهو من المطالب العالية عند الصالحين. نعم.
وعن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأمره. قلت فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه.
أعد فقرة.
أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله.
هذا الحديث دليل كغيره أيضا من الأدلة على أن الأعمال تتفاضل، أي بعضها أفضل من بعض، وكون بعضها أفضل من بعض لا يشعر بنقص في المفضول، فأفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل، وما ذلك إلا لأن الإيمان بالله أساس الدين وقاعدته، وبغيره لا يستقيم دين. إيمان بالله أي بذاته وأسمائه وصفاته، وذلك يستدعي الإيمان بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به علما وعملا، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه تركا وامتثالا، وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو التصديق برسالته و تصديقه في كل ما أخبر وأمر ونهى، وعموما متابعته فيما جاء به من عند الله، ومحبته فوق محبة النفس والأهل والوالد والولد. هذه أفضل الأعمال وأساسها. نعم.
وجهاد في سبيله.
نعم، ومن الأعمال الفاضلة الجهاد في سبيل الله. والجهاد اسم عام يتناول جهاد العبد لنفسه، إذ لا يستقيم جهاد لغير إلا إذا جاهد العبد نفسه. يجاهد العبد نفسه على الفقه في دين الله والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدها حتى تعمل بذلك، ويجاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، ويجاهدها حتى تصبر على ما تنال من الأذى في سبيل ذلك كله. فإذا انتصر العبد على نفسه استطاع أن يجاهد غيره. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي تنصروا الله في أنفسكم أولا بمجاهدتها لتستقيم على أمر الله وتجتنب محارم الله وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينصركم، يزيدكم نصرا على أنفسكم، وينصركم على غير كل عدو داخلي وخارجي. فإذا انتصر العبد على نفسه وسعى في مجاهدة غيره أعانه الله. والمؤمن العالم بإيمانه يجاهد فئات من الناس، طبقات، ويجاهد المشركين، وجهاد المشركين بالمال وبالسلاح إذا توفرت شروط الجهاد الذي هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل. فالمشركون على اختلاف طبقاتهم يجاهدون عند امتناعهم من الدخول في الإسلام، وعند استمرارهم في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله يجاهدون بالسلاح وبالمال حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى على أولئك المشركين كاليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والملاحدة وغيرهم من كل من أعرض عن دعوة المرسلين. ويجاهد المؤمن أيضا المنافقين، وجهاد المنافقين ومن تشبه بهم بالحجة بإقامة البرهان والبيان، كما قال الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يجاهدهم بالبرهان بكل ما آتاه الله عز وجل من قدرات علمية، قال الله كذا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال أئمة العلم. فينقطع المنافق ويتستر ويظهر الإيمان يكتب الكفر والفسوق والعصيان. فقامت عليهم الحجة بجهاد أهل الإيمان، ويجاهد المؤمن العالم أهل البدع على اختلاف بدعهم وضلالاتهم، يجاهدهم أيضا بالبرهان. وأما السلطان فيجاهدهم بالتعزيرات، حتى لو وصل التعزير إلى القتل فيقتل المبتدع إذا رأى السلطان أنه يقتل لفساده في الأرض، والسلطان معه العلماء، فإنه يعزر المبتدع الضال بالقتل كما فعل بالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما من أهل البدع والضلال. ويجاهد المؤمن العالم المجاهرين بالمعاصي الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يعلنون العصيان والفسوق كشراب الخمر وما يلحق بالخمر مما ابتلي به كثير من الناس من الدخان والشمة والقات ونحوها من القذورات التي ابتلي بها كثير من الناس، فأطاعوا الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان فوقعوا فيها، بل بعضهم يبيع ويشري ويقضي ويروح فيها ويكتسب المال ويتزوج ويركب من تجارة هذه القذورات، وهذا جهل فظيع وفسوق ظاهر ومجاهرة، فعرض نفسه للوعيد الشديد: كل أمتي معافى، أي يعافيهم الله عز وجل من معاصيهم، إلا المجاهرين الذين يعلنون بالمعاصي، وقد يفعلوا المعصية سرا فيعلنها ويجهر بها افتخارا. ويجاهد المؤمن العالم أيضا إخوانه المؤمنين بالموعظة والتذكير من الغفلة والترغيب في أمور يترتب عليها الثواب الجزيل، والترهيب من أمور يخشى على العبد من عقوبتها العاجلة والآجلة. هذه أنواع من أنواع الجهاد يسلكها المؤمن العالم بإيمانه ومقتضيات إيمانه ومتطلبات إيمانه، فهو يجاهد هذه الأصناف بعد مجاهدته لنفسه حتى أعانه الله على صلاحها. إذن فالجهاد بهذا المعنى العام من أفضل الأعمال وأجل القربات. نعم.
قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
هذا في العتق، وهو محل الشاهد في هذا الباب. أي الرقاب المملوكة عتقها أفضل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا، إذ الرقاب ليست سوى في الثمن، فرقبة تساوي 10,000 ورقبة تساوي 20,000، فأغلاها ثمنا أكثرها أجرا وأفضلها عملا وغربة. وأنفسها عند أهلها، يعني يكون المملوك من الأشياء النفيسة عند سيده، أنه يقوم بخدمته وفي طاعته، ومع هذا فقد آثر الأجر على المتاع الدنيوي الذي يقدمه العبد فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فإن لم أفعل قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق.
نعم، هذا من أبواب الخير، تعين صانعا في صنعته بأن تقدم له شيئا من الخدمة. الصانع الذي يصنع الأشياء الصالحة النافعة تعينه على ذلك فتكسب أجرا من إعانتك لأخيك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي رواية: ما كان العبد في حاجة أخيه. أو تصنع لأخرك لا يستطيع العمل ولا يحسنه، فتصنع له ما ينفعه ويفيده بقدر استطاعتك، فتكسب أجرا عظيما لأنك أحسنت إليه. وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فتظهر بمحبة الله تبارك وتعالى لك لأنك أحسنت لوجه الله، أحسنت إلى أخيك لوجه الله تبارك وتعالى. وحتى لو أحسنت إلى كافر في أمر مباح تريد من وراء هذا الإحسان تتألفه ليدخل في الإسلام، فهو أمر حسن موجب لمحبة الله تبارك وتعالى. بقي شيء من هذا؟ نعم.
قلت: فإن لم أفعل قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
صحيح، يعني إذا لم يستطع أن يعمل شيئا من تلك الأعمال التي جاء ذكرها، وأساسها وأصلها الإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، إن لم يفعل شيئا من ذلك من العتق ومن إعانة أخيه ومن الصناعة لأخرك، فعليه أن يترك الناس من شره، لا يؤذي الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، بل يكون الناس منه في سلام، فإن فعل ذلك يكون له فيه أجر لأنه ترك أذية الناس خوفا من عقوبة الله تبارك وتعالى، والخوف من العقوبة عبادة كما ثبت عن الله تبارك وتعالى ذلك في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والله أعلم.
سائلة تقول: إن ابنتها لديها شعر في وجهها في محل اللحية والشارب وكثافة في الحاجبين، فماذا تفعل؟
كيف تقول؟
تقول: ابنتها لديها شعر في وجهها في محل اللحية والشارب وكثافة في الحاجبين، في شعر الحاجبين، فماذا تفعل؟
أما بالنسبة للشعر اللي في الوجه لا سيما في الأماكن التي ذكرتها، فلها إزالتها، تزيلها ولا حرج عليها. وأما كثافة الحاجبين فإن نالها منها أذى أخذت ما يؤذيها، وإن لم ينلها منها أذى فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من الآجرين.
إن المغرب يقول: أعطيت صاحب المحل جهاز كمبيوتر لا يعمل جيدا.
نعم.
يقول: أعطيت صاحب المحل جهاز كمبيوتر لا يعمل جيدا، وأعطاني جهازا يعمل جيدا وزدته بعض المال، فما حكم هذه المعاملة؟
لا حرج، هذه المعاملة جائزة، لأن بعض الأجهزة أفضل من بعض، فالفاضل يستدعي الزيادة، فإذا زاده لا حرج فيه.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يعيش في منطقة يكثر فيها الفسق والمنكرات كشرب الخمر والزنا وغيرها، وهل تجب علينا الهجرة؟
الله المستعان، كيف يستطيع أن يعيش مع هؤلاء الفجار والفساق والنفس ضعيفة؟ عليه أن يبتعد عن هؤلاء، لأن جلساء السوء لهم آثارهم السيئة على من يجالسهم، وهو ما دام يعيش معهم فلا بد أن يخالطهم ويحتاج إليهم ويحتاجون إليه، فعليه أن يفر بدينه ونفسه إلى بلد أخرى يجد فيها جلساء صالحين، والله أعلم.
كتاب العتق، باب أحكام العتق. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العتق فك رقبة المملوك، فينتقل من الرق إلى الحرية، وله أسباب. فمن أسبابه ما يوجب العتق كالكفارات، ومنه ما هو غربة، أي مستحب وفيه الأجر العظيم كما جاء ذكره في هذا الحديث، وهو الذي يعتق بدون سبب، يعتق عبدا أو أما أو أكثر، يريد القربة ويطمع في الأجر الذي يترتب على العتق، بحيث يعتق الله تبارك وتعالى بما أعتق أعضاءه من النار، وهو من المطالب العالية عند الصالحين. نعم.
وعن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأغرب. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه.
أعد فقرة.
أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله.
هذا الحديث دليل كغيرها أيضا من الأدلة على أن الأعمال تتفاضل، أي بعضها أفضل من بعض، وكون بعضها أفضل من بعض لا يشعر بنقص في المفضول، فأفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل، وما ذلك إلا لأن الإيمان بالله أساس الدين وقاعدته، وبغيره لا يستقيم دين. إيمان بالله أي بذاته وأسمائه وصفاته، وذلك يستدعي الإيمان بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به علما وعملا، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه تركا وامتثالا، وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو التصديق برسالته وتصديقه في كل ما أخبر وأمر ونهى، وعموما متابعته فيما جاء به من عند الله، ومحبته فوق محبة النفس والأهل والوالد والولد. هذه أفضل الأعمال وأساسها. نعم.
وجهاد في سبيله.
نعم، ومن الأعمال الفاضلة الجهاد في سبيل الله. والجهاد اسم عام يتناول جهاد العبد لنفسه، إذ لا يستقيم جهاد لغير إلا إذا جاهد العبد نفسه. يجاهد العبد نفسه على الفقه في دين الله والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدها حتى تعمل بذلك، ويجاهدها حتى تبلغ ما علمت وعملت به، ويجاهدها حتى تصبر على ما تنال من الأذى في سبيل ذلك كله. فإذا انتصر العبد على نفسه استطاع أن يجاهد غيره، وفي ذلك يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي تنصروا الله في أنفسكم أولا بمجاهدتها لتستقيم على أمر الله وتجتنب محارم الله وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينصركم، يزيدكم نصرا على أنفسكم، وينصركم على غير كل عدو داخلي وخارجي. فإذا انتصر العبد على نفسه وسعى في مجاهدة غيره أعانه الله. والمؤمن العالم بإيمانه يجاهد فئات من الناس، طبقات، ويجاهد المشركين، وجهاد المشركين بالمال وبالسلاح إذا توفرت شروط الجهاد الذي هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل. فالمشركون على اختلاف طبقاتهم يجاهدون عند امتناعهم من الدخول في الإسلام، وعند استمرارهم في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله يجاهدون بالسلاح وبالمال حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى على أولئك المشركين كاليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والملاحدة وغيرهم من كل من أعرض عن دعوة المرسلين. ويجاهد المؤمن أيضا المنافقين، وجهاد المنافقين ومن تشبه بهم في الحجة بإقامة البرهان والبيان، كما قال الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يجاهدهم بالبرهان بكل ما آتاه الله عز وجل من قدرات علمية، قال الله كذا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال أئمة العلم، فينقطع المنافق ويتستر ويظهر الإيمان ويكتب الكفر والفسوق والعصيان. فقامت عليهم الحجة بجهاد أهل الإيمان. ويجاهد المؤمن العالم أهل البدع على اختلاف بدعهم وضلالاتهم، يجاهدهم أيضا بالبرهان. وأما السلطان فيجاهدهم بالتعزيرات، حتى لو وصل التعزير إلى القتل فيقتل المبتدع إذا رأى السلطان أنه يقتل لفساده في الأرض، والسلطان معه العلماء، فإنه يعزر المبتدع الضال بالقتل كما فعل بالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما من أهل البدع والضلال. ويجاهد المؤمن العالم المجاهرين بالمعاصي، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يعلنون العصيان والفسوق كشراب الخمر وما يلحق بالخمر مما ابتلي به كثير من الناس من الدخان والشمة والقات ونحوها من القذورات التي ابتلي بها كثير من الناس، فأطاعوا الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان فوقعوا فيها، بل بعضهم يبيع ويشري ويقضي ويروح فيها ويكتسب المال ويتزوج ويركب من تجارة هذه القذورات، وهذا جهل فظيع وفسوق ظاهر ومجاهرة، فعرض نفسه للوعيد الشديد: كل أمتي معافى، أي يعافيهم الله عز وجل من معاصيهم، إلا المجاهرين الذين يعلنون بالمعاصي، وقد يفعلوا المعصية سرا فيعلنها ويجهر بها افتخارا. ويجاهد المؤمن العالم أيضا إخوانه المؤمنين بالموعظة والتذكير من الغفلة والترغيب في أمور يترتب عليها الثواب الجزيل والترهيب من أمور يخشى على العبد من عقوبتها العاجلة والآجلة. هذه أنواع من أنواع الجهاد يسلكها المؤمن العالم بإيمانه ومقتضيات إيمانه ومتطلبات إيمانه، فهو يجاهد هذه الأصناف بعد مجاهدته لنفسه حتى أعانه الله على صلاحها. إذن فالجهاد بهذا المعنى العام من أفضل الأعمال وأجل القربات. نعم.
قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
هذا في العتق وهو محل الشاهد في هذا الباب. أي الرقاب المملوكة عتقها أفضل؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا. إذ الرقاب ليست سوى في الثمن، فرقبة تساوي 10,000 ورقبة تساوي 20,000، فأغلاها ثمنا أكثرها أجرا وأفضلها عملا وقربة. وأنفسها عند أهلها، يعني يكون المملوك من الأشياء النفيسة عند سيده، أنه يقوم بخدمته وفي طاعته، ومع هذا فقد آثر الأجر على المتاع الدنيوي الذي يقدمه العبد فأعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرى.
نعم، هذا من أبواب الخير، تعين صانعا في صنعته بأن تقدم له شيئا من الخدمة. الصانع الذي يصنع الأشياء الصالحة النافعة تعينه على ذلك فتكسب أجرا من إعانتك لأخيك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وفي رواية: ما كان العبد في حاجة أخيه. أو تصنع لأخرك لا يستطيع العمل ولا يحسنه، فتصنع له ما ينفعه ويفيده بقدر استطاعتك، فتكسب أجرا عظيما لأنك أحسنت إليه. وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فتظهر بمحبة الله تبارك وتعالى لك لأنك أحسنت لوجه الله، أحسنت إلى أخيك لوجه الله تبارك وتعالى. وحتى لو أحسنت إلى كافر في أمر مباح تريد من وراء هذا الإحسان تتألفه ليدخل في الإسلام، فهو أمر حسن موجب لمحبة الله تبارك وتعالى. بقي شيء من هذا؟ نعم.
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
صحيح، يعني إذا لم يستطع أن يعمل شيئا من تلك الأعمال التي جاء ذكرها وأساسها وأصلها الإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، إن لم يفعل شيئا من ذلك من العتق ومن إعانة أخيه ومن الصناعة لأخرك، فعليه أن يترك الناس من شره، لا يؤذي الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، بل يكون الناس منه في سلام. فإن فعل ذلك يكون له فيه أجر، لأنه ترك أذية الناس خوفا من عقوبة الله تبارك وتعالى، والخوف من العقوبة عبادة، كما ثبت عن الله تبارك وتعالى ذلك في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والله أعلم.
سائلة تقول: إن ابنتها لديها شعر في وجهها في محل اللحية والشارب وكثافة في الحاجبين، فماذا تفعل؟
كيف تقول؟
تقول: ابنتها لديها شعر في وجهها في محل اللحية والشارب وكثافة في الحاجبين، في شعر الحاجبين، فماذا تفعل؟
أما بالنسبة للشعر اللي في الوجه، لا سيما في الأماكن التي ذكرتها، فلها إزالتها، تزيلها ولا حرج عليها. وأما كثافة الحاجبين فإن نالها منها أذى أخذت ما يؤذيها، وإن لم ينلها منها أذى فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من الحاجبين.
من المغرب يقول: أعطيت صاحب المحل جهاز كمبيوتر لا يعمل جيدا.
نعم.
يقول: أعطيت صاحب المحل جهاز كمبيوتر لا يعمل جيدا، وأعطاني جهازا يعمل جيدا وزدته بعض المال، فما حكم هذه المعاملة؟
لا حرج، هذه المعاملة جائزة، لأن بعض الأجهزة أفضل من بعض، فالفاضل يستدعي الزيادة، فإذا زاده لا حرج فيه.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يعيش في منطقة يكثر فيها الفسق والمنكرات كشرب الخمر والزنا وغيرها، وهل تجب علينا الهجرة؟
الله المستعان، كيف يستطيع أن يعيش مع هؤلاء الفجار والفشاق والنفس ضعيفة؟ عليه أن يبتعد عن هؤلاء، لأن جلساء السوء لهم آثارهم السيئة على من يجالسهم، وهو ما دام يعيش معهم فلا بد أن يخالطهم ويحتاج إليهم ويحتاجون إليه، فعليه أن يفر بدينه ونفسه إلى بلد أخرى يجد فيها جلساء صالحين، والله أعلم.